والابن والروح القدس إله واحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة يوم 2 البصخة. صحيح النهاردة احنا بنحتفل بهذا اليوم بشكل مختلف، لكن يمكن ده تدبير من الله علشان احنا نقعد مع نفسنا ونصلي مع نفسنا كتير ونفحص ذواتنا. زي النهاردة ما احنا هنتكلم عن شجرة التين. شجرة التين دي وأحد حدثين حصلوا النهاردة. الحدث الأول هو طرد الباعة من الهيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام، والحدث الثاني هو لعن شجرة التين. ودي حاجة غريبة ان احنا نلاقي السيد المسيح يلعن، دي مش معتدين عليها. في الحقيقة موضوع شجرة التين شغل عدد كبير من المفسرين. لماذا لعن السيد المسيح شجرة التين؟ وليه ده حصل قبل انه الصلب بأيام قليلة؟ عاوزين نتكلم عن عدد من الأفكار أو الرسائل اللي احنا ناخدها من خلال شجرة التين. أول حاجة احنا عاوزين نتكلم عنها هي شجرة التين نفسها. موضوع شجرة التين ده منتشر قوي وموجود في الكتاب المقدس في عدد كبير من أسفار العهد القديم والعهد الجديد. هنتكلم النهاردة عن أول حاجة، أول نقطة في الفكرة اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. احنا الفكرة الأولانية اللي هنتكلم عنها هو شجرة التين نفسها. هنتكلم عن أول حاجة الأوراق بتاعت هذه الشجرة. هنلاقي في إشارة لهذه الأوراق في موجودة في سفر التكوين في الإصحاح الثالث، لما أبونا آدم وأمنا حواء أكلوا من ثمرة الشجرة سقطوا فانفتحت أعينهما. فأول حاجة كان عاوزين يغطوا نفسهم. الإنسان عرف بأنه هو عريان، الخطية عرت الإنسان كشفته قدام نفسه فبقى عاوز يتغطى. فعمل إيه؟ يقول كده كتاب في سفر التكوين في الإصحاح الثالث آية 7، فانفتحت أعينهما وعلم إنهما عريانان، فخاط يعني خيطوا أوراق تين وصنع لنفسهما مآذر، يعني صنعوا ليهم زي نقدر نقول رباط كده أو حزام، فيبقى الشجر ده أو الأوراق بتاعته هتغطي الأجزاء اللي هي مكشوفة من جسمهم. فهنا الأوراق التين تشير إلى العمل البشري، التدبير البشري، الحلول البشرية في مواجهة المشاكل. الإنسان لما يقابل مشكلة قبل ما يصلي ويطلب المعونة الإلهية عادة بيفكر تفكير بشري، أعمل إيه؟ فده اللي هو قدر يعمله، جاب شوية أوراق تين وربطهم مع بعض وصنع منهم زي حزام كده أو حاجة يغطي بيها عريو. فهي دي إذن هنا تشير أوراق التين للعمل البشري. ونلاحظ أن العمل البشري دايما ناقص ومؤقت وما بيحلش المشكلة حل فعلي. يعني أوراق التين كانت هتدبل وهتنشف وما كانش هيقدروا ان هم يتغطيهم على طول، لكن ربنا رجع بعد كده وصنع ليهم ملابس من الجلد دي تعيش وتغطيهم بشكل كتير وقت طويل. إذن أوراق التين هنا إشارة للتدبير والعمل البشري بدون الرجوع إلى المعونة الإلهية أو بدون طلب الله. نرجع تاني، احنا بنتكلم في فكرة اسمها شجرة التين. شجرة التين دي بنتكلم في أول نقطة أوراق هذه الشجرة، وقلنا إنه أول نقطة نلاحظها في سفر التكوين إنه آدم وحواء صنعوا من هذه الأوراق ملابس أو شكل كده يغطوا بيه جسمهم. الحاجة الثانية، أوراق التين تشير إلى الرياء أو تشير للمظهر الخارجي البراق الحلو والجميل، لكن من جوه مفهوش سمر حقيقي. إذن ده تشير إلى الرياء. فالمظاهر دي كانت منتشرة جدا في أيام السيد المسيح، مظاهر الرياء، ناس لها شكل الطوقة التقوى لكنهم منكرون قوتها، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل تيموثاوس، ناس شكلها حلو من بره لكنهم من جوه أو حياتهم الداخلية ما فيهاش أي علاقة حقيقية بربنا، ما فيهاش علاقة عميقة بربنا. وعشان كده السيد المسيح قال كده: يكرمني هذا الشعب بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. وده خدها السيد المسيح عن أشعياء النبي. يبقى ليه شكل حلو لكن مع الأسف ملوش علاقة حقيقية بربنا. وهنا السيد المسيح هنلاقيه قال إنجيل إصحاح مشهور خالص في إنجيل متى اسمه الإصحاح 23، بنسميه إصحاح الويلات، وجه فيه 8 ويلات للكتبة والفريسيين بسبب إيه؟ بسبب رياءهم، يعني مظهرهم اللي بيبان بره للناس حلو لكن مع الأسف حياتهم الداخلية مش حلوة. وقال كده 8 مرات: الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. 8 مرات يوجه هذه الويلات، وقال لهم في أحد هذه الويلات بيقول كده: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة، هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. كانوا زمان اليهود يهتموا قوي بأن هم يدهنوا القبور باللون الأبيض الناصع علشان إيه؟ علشان الناس تاخد بالها وما تلمسهاش، لأنهم لو لمسوا هذه القبور يتنجسوا. ده كان التلمود اليهودي، تعليم اليهودية كانت بتقول كده. ففي شكل لطيف، طب ومن جوه؟ ربنا بيعاوز اللي جوه مش بيبص للي بره. لكن مع الأسف ناس كتير بيهتموا باللي بره ومظهرهم قدام الناس، وبياخدوا مظهر التدين لكنهم ما لهمش علاقة بالله، علاقة حقيقية مفهومش ثمر. إذن شجرة التين، احنا بنتكلم دلوقتي عن فكرة اسمها شجرة التين، وخدنا أول نقطة فيها اللي هي أوراق التين اللي كانت بتشير للعمل البشري والحلول البشرية بدون الرجوع إلى المعونة الإلهية أو طلب الله عشان يتدخل ويساعدنا في حل المشكلة. أيضا تشير هذه الأوراق للرياء، مظهر جميل أخضر، حاجة جميلة تظهر من بعيد للناس إن هي حلوة، لكن مع الأسف اللي يقترب منها ما يلاقيش فيها ثمر، ما فيش فايدة منها. النقطة التانية اللي عاوزين نتكلم عنها في رسالة شجرة التين هي شجرة التين كإشارة للبركة والخير والأمان أو السلام. هنلاقي إنه شجرة التين في العهد القديم إشارة للخير، إشارة للبركة، إشارة للسلام اللي الناس بتعيشه. فنلاقي كده لما ربنا وعد بني إسرائيل إن هم هيدخلوا أرض كنعان، عاوز يقول لهم أديه هذه الأرض أرض خصبة، أرض دسمة فيها خيرات كتير. فبيقول كده في سفر التثنية صح 8: لأن الرب إلهك آتي بك إلى أرض جيدة، أرض أنهار من عيون. ويكمل ويقول: أرض حنطة، حنطة يعني قمح، أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان. إذن من صفات الأرض الخصبة دي ربنا عاوز يوصفها قد إيه حلوة، فبيقول دي فيها أشجار، فيها ينابيع مية، فيها أشجار فاكهة حلوة. وذكر ثلاث أنواع اللي هو الكرم اللي هي العنب يعني، والتين والرمان إذن إشارة للوفرة، إشارة للبركة والخير. ولما عبر الكتاب عن السلام والرخاء في أيام سليمان الملك يقول كده: وسكن يهوذا وإسرائيل آمنين كل واحد تحت كرمته وتحت تينته من دان إلى بئر سبع كل أيام سليمان. يعني كل واحد كان عايش مطمئن، كل واحد تحت كرمته يعني تحت شجرة العنب بتاعته، وكل واحد تحت تينته يعني تحت شجرة التين بتاعته، ووصف من دان إلى بئر سبع. فإن الإنسان يبقى قاعد آمن وفيه خير حواليه مال حياته، فأشار إلى شجرة العنب والتين. في سفر ميخا النبي يقول كده لما بيتحدث عن العصر الذي يظهر فيه السيد المسيح، يقول كده بيصف عصر اللي هيظهر فيه السيد المسيح، يقول: لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد، بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته، ولا يكون من يرعب، لأن فم رب الجنود تكلم. لأن فم رب الجنود تكلم، دي في ميخا 4. برضو دي إشارة للعصر اللي هيظهر فيه المسيح، إزاي هيبقى فيه عصر فيه سلام، فيه أمان، فيه بركة كبيرة. فقال كده: كل واحد هيجلس تحت كرمته وتحت تينته. يبقى احنا اتكلمنا عن، بيتكلم دلوقتي عن الرسالة الأولى اسمها شجرة التين، اتكلمنا عن أوراق التين كنقطة أولانية، ودلوقتي اتكلمنا عن ازاي شجرة التين دي إشارة للأمان، إشارة للبركة، إشارة للسلام اللي بيعيشه الناس. النقطة التانية التالتة اللي هنتكلم فيها عن شجرة التين، هنتكلم عن التين كإشارة للكنيسة، أو التين كإشارة للمؤمنين جوه الكنيسة. الكنيسة هي مجموعة المؤمنين باسم المسيح اللي بيتحدوا مع بعض عن طريق اتحادهم بالرأس اللي هو السيد المسيح. فدايما ثمرة التين دي تشير إلى الكنيسة. ليه بقى؟ شجرة التين عبارة عن إيه؟ عبارة عن عدد آلاف من البذور الرفيعة جدا. كل بذرة في حد ذاتها ملهاش قيمة، ملهاش طعم، لكن البذور دي كلها لما بتتجمع مع بعض في وحدة واحدة جوة الثمرة، هنا بيبقى ليها حلاوة، بيبقى ليها عزوبة. دي إشارة لأنه لما المؤمنين باسم المسيح بيتحدوا مع بعض عن طريق اتحادهم بالمسيح، المسيح هو الرأس وإحنا كلنا إيه؟ أعضاء فيه. وبالتالي لما بنتحد بيه، اتحدنا به ده مع بعضنا كده، بيكون الكنيسة. دي بقى الحلاوة، دي الجمال. هنا بتستمد الكنيسة عزوبتها وحلاوتها من خلال اتحادها ببعضها مع بعض عن طريق ارتباطها وثباتها في الكرمة الحقيقية اللي هو مين؟ السيد المسيح ذاته. عشان كده ثمرة التين إشارة لإيه؟ إشارة للكنيسة. نفتحها نلاقي عدد كبير من البذور، آلاف، كل واحدة ليس لها قيمة، لكن هم كده مع بعضهم ليهم طعم حلو، ليهم شكل جميل. طيب إذن الكنيسة ثمرة التين هي إشارة لإيه؟ للكنيسة. برضو على فكرة شجرة الكرمة أو عنقود العنب برضو رمز للكنيسة. طيب إذن هناخد مثل عن موضوع ليه إزاي مجموعة الثمار بتاعة التين دي أو ثمرة التين إشارة للكنيسة أو إشارة للمؤمنين باسم ربنا أو للربنا بيجد اللي بيجد فيهم ربنا فرح حقيقي لأنهم بيمجدوا اسمه. في مثال حلو خالص في سفر أرميا، المثال ده في صح 24. فربنا كده بيقول، أرميا بيقول: أراني الرب وإذ سلتاتين موضوعتان أمام هيكل الرب، في السلة الواحدة تين جيد جدا مثل التين الباكوري، وفي السلة الأخرى تين رديء جدا لا يؤكل من رداءته. يبقى هو هنا في مثال ربنا اداه لأرميا النبي علشان يفهم أرميا والشعب ايه اللي هيحصل بعد السبي. اليهود كانوا معتقدين لما السبي ده حصل على ثلاث مراحل، سبي نبوخذ نصر ده حصل على ثلاث مراحل. ففي المرحلة الأولى لما جه أرميا وخد الملك يهوياكين ومعاه عدد كبير من رؤساء يهوذا وحدادين ونجارين، عدد من الصناع، وراح بيهم إلى بابل. فاليهود اللي بقيوا في أورشليم ظنوا، افتكروا أن اليهود اللي في بابل دول اللي ربنا غاضب عليهم وأنهم هم اللي ربنا راضي عنهم. فربنا حب يقول لا، ده أنا اللي هناك دول هم اللي جيدين، ده هم دول اللي أنا هقف معاهم، هم دول اللي أنا عاوزهم. فجاب سلتين، أظهر لأرميا، بين لأرميا في حلم سلتين، سلة فيها تين جميل حلو جيد جدا اسمه التين البكوري. التين البكوري ده لأنه ليه إشارة معينة، وتين تاني رديء جدا. طيب مين التين الجيد ده؟ ده اللي هم راحوا إلى إيه؟ بابل. طب ومين التين الرديء؟ ده اللي موجودين لسه، الناس اللي موجودين لسه فين؟ في أورشليم. اليهود لما بيجيبوا ثمر من شجرة التين بيحصل الموضوع ده على ثلاث مرات في السنة، يعني في ثلاث أنواع أو ثلاث مرات بتظهر فيه ثمار التين. أوقات الظهور دي بيحصل في منتصف أو نهاية شهر يونيو، وده اللي بيتسمى التين البكوري اللي هو البكورة، يعني أول يعني إنتاج للشجرة، وده أجود أنواع التين، نوع جيد جدا. وفي حاجة اسمها التين الصيفي، يعني بعد كده في بعض الأشجار بتبدأ تنضج على قبل شهر أغسطس أو في نهاية شهر يوليو، وده أقل جودة. في بعض الأشجار الثمار بتاعتها ما بتنضجش غير في الشتاء، بيبدأوا يجمعوها في آخر الربيع في أول الربيع، وده اللي بيبقى نوع رديء جدا من أنواع التين. إذن في اليهودية كان بيجمعوا ثمار التين دي في ثلاث أوقات، في نهاية شهر يونيو ده اسمه التين البكوري أجود نوع، وفي نهاية شهر يوليو ده بيسموه التين الصيفي، وفي نهاية الربيع ده اسمه التين الشتوي. ده كانت طريقة تجميع أو جمع ثمار التين في اليهودية. النوع البكوري ده اللي هو أجود نوع ده قال عنه أشعياء النبي كده: كبكورة التين قبل الصيف التي يراها الناظر فيبلعها وهي في يديه. هو عاوز يقول قد إيه النوع ده حلو، ودايما يشير لمين؟ يشير للأشخاص اللي بيرضوا أو بيفرحوا قلب الله أو اللي ماشيين مع الله. احنا قلنا التين عموما رمز للكنيسة أو رمز للأفراد الموجودين جوه الكنيسة. فبيقول كده: كبكورة التين قبل الصيف التي يراها الناظر فيبلعها وهي في يديه. وفي هوشع في الإصحاح التاسع آية 10 يقول كده، السيد ربنا بيعبر عن شعبه إسرائيل، فبيقول إيه: وجدت إسرائيل كعنب في البرية، رأيت آباءكم كبكورة على تينة في أولها. هو بيتكلم عن الشعب لما كانوا ماشيين مع ربنا وكانوا بيطيعوه ويسمعوا وصاياه، فبيقول لهم إيه: كنت عاملين زي العنب اللي موجود في البرية، العنب الحالي، وآباءكم كانوا زي كبكورة على تينة في أولها. البكورة ده أنا زي ما قلنا أنه الثمر البكوري ده واللي بيتعمل في الأول، الشجرة بتنتجه في الأول، ده نوع جيد جدا وحلو قوي اللي قال عنها أشعياء النبي: يبلعها التي يراها الناظر فيبلعها وهي في يديه من جمالها. يبقى هنا كانت إشارة الآيات دي لحلاوة وجمال شعب ربنا لما كانوا بيعبدوا ربنا وماشيين وراه وبيحفظوا وصاياه وينفذوها. يبقى احنا النهاردة بنتكلم دلوقتي عن ايه؟ اتكلمنا عن فكرة الأولانية أو الرسالة اسمها رسالة من شجرة التين، وخدنا ثلاث أفكار أساسية. اتكلمنا عن الفكرة الأولى هي أوراق التين، وقلنا أنها بتشير لي العمل البشري بدون طلب المعونة الإلهية، زي ما آدم وحواء صنعوا نفسهم مآزر أو حزام كده يغطيهم من أوراق التين. وإشارة إلى الرياء، إنسان بيظهر عكس اللي هو بيعيشه. وقلنا قد إيه السيد المسيح كان بيكره هذا الرياء. وقلنا في الفكرة التانية إنه شجر التين إشارة للوفرة، للأمان، للبركة، للرخاء. كل واحد بيجلس تحت كرمتي وكل واحد بيجلس تحت تينته. الفكرة الأخيرة اتكلمنا فيها عن ثمر التين نفسه، الثمرة التي تشير إلى الكنيسة، مجموعة الأفراد المؤمنين باسم المسيح ومتحدين مع بعض جوه غلاف واحد. هذا الغلاف هو السيد المسيح نفسه اللي بيجمعهم مع بعضهم. وقلنا إزاي أنواع التين، وإزاي ربنا شبه شعبه الحلو بالتين الجميل اسمه التين البكوري، وخدنا مثل في أرمية 24 اللي ربنا فيه شبه الشعب اللي اختاره بالتين الحلو الجميل، والشعب اللي رفضه بالتين الرديئة التي لا تؤكل. هناخد رسالة تانية اللي هي الله يطلب الثمر. يبقى احنا النهاردة في مثل التينة، شجرة التين ده الحدث بتاع شجرة التين، خدنا الرسالة الأولانية اسمها شجرة التين وخدنا فيها ثلاث نقط. الرسالة التانية الله يطلب الثمر، الله عاوز ثمر. يقول كده السيد المسيح لتلاميذه: كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطع، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. إذن الله يريد الثمر، ودي ليها معنيين. الله يريد الثمر الداخلي في حياتك. يعني عاوز ايه؟ عاوزك تتغير من جوه. لما يجي الانسان يبقى ليه علاقة قوية بالمسيح ويرتبط بيه يبدأ يتغير، الطبيعة والصفات بتاعته الوحشة تتبدل تتغير. ناخد مثل زي موسى، القديس موسى الاسود، قبل ما يتوب كان شخص صعب جدا، كان رئيس عصابة، كان طبعه متوحش، يأكل كتير ويغلط كتير لدرجة انه يعني بيقال لا توجد خطية لم يفعلها القديس موسى الأسود. بعد توبته للاقي طبع هادي، انسان عايش في سلام، انسان عايش في هدوء، إنسان فيه عايش في حكمة، حكمة الروح القدس. ده ثمر، ثمر داخلي. الثمر الداخلي ده لما بيطلع يغير الطبيعة اللي من جوه، يغير الصفات اللي الإنسان كان عايش فيها، يغير طبيعة حياته ويغير صفاته. يصبح الإنسان ده مش في حاجات كتيرة أو مهتم مش بيها، ما بقتش بالنسبة له تمثل حاجة أساسية في حياته. يأكل إيه؟ أي حاجة. هيلبس إيه؟ اللي موجود. مش مهتم أو بالمواضيع دي، لكن كل اهتمامه اهتمامه بالمسيح. طب إزاي الإنسان يثمر داخليا؟ بأنه يصلي، يقرأ في الكتاب، يطيع وصايا الله، يتناول من جسده ودمه، يقرب من المسيح ويتحد به عن طريق التناول وعن طريق الاستعداد بالصلاة والكتاب. الإنسان في الحالة دي يبدأ الروح القدس اللي جواه يشتغل، لأن احنا ساكن فينا الروح القدس، فتبدأ ثمار الروح تظهر فيه. زي ما قال كده القديس بولس الرسول في غلاطية إصحاح الخامس: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. يبقى دي النقطة الأولى في موضوع الثمر اللي هو إيه؟ الثمار الداخلية. يبقى ربنا عاوز هذا الثمر، عاوز حياتك تتغير، عاوزك تجيب ثمر جديد، تغير الطبيعة اللي جوه دي، تغير طبيعة حياتك وتغير صفاتك. النقطة التانية في موضوع الثمر إنه الناس اللي ربنا عاوزين اللي عاوزهم ييجوا علشان يؤمنوا باسمه فينتشر ملكوته على الأرض. الله يريد هذه الثمار. يقول كده لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. تقصد بإيه يا رب الحصاد؟ الناس اللي عاوزة تخلص، النفوس الجعانة اللي عاوزة تعرف المسيح علشان تتملي وتشبع منه، هي دي الثمار اللي ربنا عاوزها ومطلوب مننا ان احنا نجيبها. هو عاوز ده، يريد هذه الثمار. هو بيكلم كلم تلاميذه قال كده في يوحنا 4: أما تقولون إنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ ها أنا أقول لكم، ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول، إنها قد بيضت للحصاد. إزاي يا رب؟ يعني فيه نفوس كتيرة عاوزة تيجي ومحتاجة للي يجذبها ويوعظها ويجيبها للحظيرة بتاعة المسيح. ويكمل ويقول: والحاصد يأخذ أجره ويجمع ثمرا للحياة الأبدية. يبقى ثمرا هي إشارة لإيه؟ للنفوس اللي المفروض تيجي وتتيجي للمسيح وتعرفه. وهذه النفوس باتحادها بإيمانها بالمسيح يبقى لها حياة إيه؟ أبدية. والحاصد يأخذ أجره ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، لكي يفرح الزارع والحاصد معا. يبقى ربنا عاوز الثمر، سواء الثمر بالمعنى الثمر الداخلي، انه الانسان من جوه طبيعته تتغير، صفاته تتغير، نظرته للحياه تتغير عن طريق اتحاده بالمسيح، او عاوز الثمر بمعنى عاوز النفوس اللي متعطشه لانها تعرفه فتتحد بيه وتؤمن بيه. وبيقول برضو في يوحنا 15 يقول كده: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا لتذهبوا وتأتوا بثمر. بثمر يعني إيه؟ يعني نفوس، نجذب نفوس للكنيسة. ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. يبقى دي حاجة مهمة جدا، الله يطلب هذا الثمر، سواء بيطلب هذا الثمر من فيك انت، في كل شخص عاوز ثمار حلوة، عاوز ثمار الروح القدس تبقى موجود جواك، او بيطلب الثمر بمعنى يطلب نفوس جديدة تيجي وتؤمن به لينتشر ملكوت الله على الارض. يبقى اول نقطة هنتكلم دلوقتي ان الله يطلب ايه؟ ثمر. وقلنا نوعين من انواع هذه الثمار. في مثال مهم قوي في انجيل معلمنا لوقا في الاصحاح 13، كان بيتكلم فيه السيد المسيح عن مثل التينه. برضو خدوا بالكم، هي برضو تينه، مثل التينه التي لا تثمر. ما نتخيلش يعني، او نفكر ان السيد المسيح لعن شجره التين لانه هو كان جعان فما لقاش فيها أكل فلعنها، أنه زعلان منها أنه ما لقاش أكل. لا، هو ليه تعليم، عاوز يفهمنا ويبلغنا رسالة مهمة. إيه هي؟ الله يريد الثمر. فدانا المثل ده اللي موجود في لوقا 13، وقال هذا المثل: كانت لواحد شجر التين مغروسة في كرمه. يبقى كان في حقل كده في عنب، بس المكان ده او المكان المزرعه بتاعت العنب دي كان فيها شجر التين. فاتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام اللي هو الشخص يعني المسؤول عن المزرعه، الفلاح المسؤول عن المزرعه: هوذا 3 سنين اتي اطلب ثمرا في هذه التينه ولم اجد، اقطعها، لماذا تبطل الارض ايضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد، اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع ذبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد نقطعها. إذن الله يطلب من كل إنسان أن تكون له إيه؟ ثمار. وده اللي قاله يوحنا المعمدان للناس: فاصنعوا لكم أثمارا طليق بالتوبة، ولا تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأن الله قادر أن يصنع من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم. الله يطلب الثمر من كل إنسان، وإذا لم يجد يقطع. وننتبه لكلمة يقطع، يعني مش هيكون ليه حياة أبدية، مش هيكون ليه نصيب مع السيد المسيح. وناخد بالنا من الكلمة دي، قال كده كل شجرة تصنع ثمر يقول ينقيه، اللي ما بيصنعش هيقطع، واللي بيصنعه ينقيه ليأتي بالثمر أفضل. فالله يطلب هذه الثمار وبيحذرنا، لو ملكش ثمر يبقى معنى كده انك انت ايه، مش هيكون ليك معايا نصيب، هتقطع. وهو ده اللي قال كده في يوحنا 15، ان كان احد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. فناخد بالنا في تنبيه مهم، ننتبه لألا نطرح خارجا فنجف زي الغصن ونحترق، ودي معناها أن الإنسان هيذهب إلى العذاب الأبدي. فالله يريد من كل واحد أن يكون له ثمار، وإذا ما كانش له ثمار هتبقى مشكلة، لأن العقوبة شديدة، مش هيكون لي حياة أبدية، هيكون في مش قدامه غير العذاب الأبدي. إذن الله يطلب ثمرا، وإذا لم يجد هذا الثمر يبقى الإنسان يختار إنه هو يطرح ويجف ثم يحترق، ودي معناها العذاب الأبدي. يبقى النهاردة خدنا رسالتين أساسيتين في الموضوع بتاعنا. الرسالة الأولى اسمها شجرة التين، وتكلمنا فيها عن ثلاث نقط، أوراق التين، وقلنا أنه إشارة لحاجتين، إشارة للعمل البشري بدون طلب المعونة الإلهية، وإشارة للرياء، إشارة للمظهر الخارجي بدون وجود حياة حقيقية وعلاقة حقيقية مع المسيح. الفكرة الثانية اللي اتكلمنا عنها في رسالة شجرة التين، شجرة التين إشارة للوفرة، للسلام، للبركة، وقلنا إزاي يجلس كل واحد تحت تينته وكل واحد تحت كرمته، وخدنا مثال إنه ربنا وعدهم في أرض كنعان بأنه الأرض دي حلوة، فقال لهم دي فيها أشجار كرمة، عنب وتين ورمان، وإزاي عبر الكتاب عن أيام السلام في حكم سليمان الملك، وقال كل واحد هيجلس آمنا تحت كرمتي وتحت تينتي. ونفس التعبير ده لقيناه في هوشع الإصحاح 9:10، لما عبر الله عن قد إيه شعبه كان حلو، فبيقولوا إن هو كان زي إيه، زي العنب في البرية، كان الآباءكم عاملين زي إيه، زي التين البكوري، كبكورة في التينة، يعني كانوا مثمرين قوي وكانوا حلوين. وخدنا مثال في أرميا النبي إزاي إن ربنا شبه الشعب اللي هو اختاره، اللي هو هيمشي، اللي مشي معاه، بأنه عبارة عن تين جيد، والشعب اللي مش عاوز يمشي مع ربنا ان هو تين رديء. وقلنا ازاي التين بيثمر كان في ارض اليهودية في ثلاث اوقات مختلفة، في حاجة اسمها تين البكورة اللي في نهاية شهر يونيو، والتين الصيفي في نهاية يوليو، والتين الشتوي اللي بيبقى في نهاية الربيع. وخدنا فكرة كمان ازاي انه خدنا الرسالة التانية اللي احنا كنا عاوزين نتكلم عنها، انه الله بيطلب الثمر. يبقى الرسالة الاولى شجرة التين نفسها، وخدنا فيها ثلاث افكار. الشجرة التانية الله يطلب الثمر. الثمر ده نوعين، في ثمر الثمر الداخلي، ربنا عاوزك يبقى ليك علاقة بيه، فتتغير صفاتك اللي جوه، تتغير اهتماماتك ونظرتك للحياة وللآخرين، هنا يبقى فيه ثمار للتوبة، ثمار للحياة مع ربنا، بتتمثل في التغيير اللي بيحصل في صفات الإنسان. وتكلمنا عن إزاي الثمر كإشارة للنفوس اللي ربنا عاوزها تيجي وتتآمن وتتحد بيه، النفوس للنفس، ربنا عاوز كل العالم يخلص، هو ده كل المخلصين، ده بيشبههم السيد المسيح لإيه؟ للثمر. وتكلم كده مع تلاميذه وقال انظروا الحقول، ها الحقول قد ابيضت للحصاد. وخدنا مثال انه ازاي ربنا بيطلب هذا الثمر في لوقا 13، واذا لم يجد هذا الثمر فالنهايه او العقوبه هو انه الشجره دي هتقطع، ودي معناها انه مش هيكون ليها حياة أبدية. وخدنا آية بتؤكد هذا المعنى في يوحنا 15، إن كان أحد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعون ويطرحونه في النار فيحترق. ربنا يعطينا أن نكون كل واحد منا شجرة مثمرة تجيب ثمار حلوة تفرح قلب الله وإلهنا المجد دائما أبديا. أمين.